بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، أقام الحجة وبين المحجة، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير، وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، احفظهم بحفظك، واكلأهم بقوتك، وأيدهم بتأييدك. اللهم أذهب همهم وغمهم، وأبدلهم مكانه فرحا وفرجا. اللهم أذهب ألمهم وتعبهم، وأبدلهم عافية وصحة يا رب العالمين. بارك لهم في أعمارهم، وبارك لهم في أولادهم، وبارك لهم في أموالهم، واحفظ لنا يا ربنا نساءنا. اللهم احفظ لنا نساءنا، اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وربي لنا أولادنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: فقه المرأة المسلمة. وهذا هو اللقاء التاسع. في بدايته أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، حلقة اليوم من الأهمية بمكان، ففيما مضى من لقاءات تحدثنا عن الكثير من الأحكام المتعلقة بالمرأة المسلمة، بينا منزلتها في الإسلام، بينا بعض النصوص التي فهمها البعض فهما خاطئا وأساء للمرأة المسلمة، وكانت النصوص في معرض التكريم والتشريف وبيان طبيعة خلقه. بدأنا نتحدث عن البيت المسلم وعن الحقوق المتبادلة بين الزوجين، فبدأنا بحقها تأسيا بالقرآن الكريم عندما قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فبدأنا ببيان حقها، ثم ثنينا ببيان حق زوجها. في هذا اللقاء نبدأ الحديث عن بعض الأحكام المتعلقة بها والتي تتعلق بالعبادات، فموضوعنا كما ذكرت من الأهمية بمكان، عنوانه: أحكام الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة. أحكام الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة، أو بمعنى آخر كما يطلق عليها البعض الإفرازات المهبلية عند المرأة والأحكام المتعلقة بها. وهذا الموضوع من الأهمية بمكان. بداية لابد أن نعي أمرا مهما، أن هذه الأحكام تتعلق بصحة عبادتها، فينبغي عليها أن تتعلمها وأن تتعرف عليها. رضي الله عن أم سليم الصحابية الجليلة وابنها أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بينها وبين نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم رضاع، فهي خالة النبي من الرضاع رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أتت يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أنه ينبغي للمرأة أن تتعلم هذه الأحكام، وينبغي لأهل العلم تبسيط هذه الأحكام الفقهية للمرأة المسلمة. وقد ذكرنا في كثير من لقاءتنا أن العلة، أو من بين العلل لتعدد زوجات نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، العلة العلمية، أن تقوم زوجات النبي رضي الله عنهن بتعليم نساء المسلمين الأحكام الخاصة جدا المتعلقة بالمرأة، والتي ربما قد يستحيي الرجل من التفصيل فيها، فقد نذكر الإجمال لكن التفصيلات تحتاج إلى المرأة، تحتاج إلى المرأة. من ذلك مثلا ما ورد في السنة أن صحابية سألت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن الغسل من الحيض، فبين لها النبي إجمالا كيف تغتسل، وكان من بين ما قال صلى الله عليه وسلم: ثم خذي قرصفة وطيبيها وتطهري بها. هكذا، خذي قرصفة وطيبيها وتطهري بها. القرصفة يعني قطعة قطن، طيبيها أي ضع عليها الطيب، أي الطيب الخالي من الكحول، حتى لا يسبب التهابات ومشاكل صحية. فالمرأة لم تفهم مقصد رسول الله، فقالت: كيف أتطهر بها رسول الله؟ فاحمر وجه النبي، وكان عليه الصلاة وأزكى التسليم في حيائه أشد من البكر في خدرها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فقال: سبحان الله، تطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها يا رسول؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. إحدى زوجات النبي من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين كانت بجوار رسول الله، فقبضت المرأة وأمسكتها وقالت لها معلمة: تتبعي بها أثر الدم، تتبعي بها أثر الدم. فبعض الأحكام الخاصة جدا بالمرأة المسلمة قد لا يصلح في تفصيلها إلا المرأة، إلا النساء. من هنا كان لزاما على المرأة أن تتعلم أحكام دينها حتى تقوم بواجب التعليم لغيرها من بنات جنسها. للأسف نحن في زمان قل فيه من يقومن من النساء بهذا الواجب، ودي قضية خطيرة جدا. يعني نعم، قد نجد دعاة متوافرين، لكن الداعيات قلة، وفي الغالب الكثيرات منهن قد لا يتقن تلك التأصيلات وتلك الأحكام الفقهية الخاصة بالأخوات. قد تتقن المرأة مثلا من الداعيات الوعظ والرقائق، لكن جانب الفقه والتأصيل الشرعي للأحكام يعني قليلات. لذلك يعني من الواجبات الشرعية على المرأة المسلمة أن تتعلم أحكام دينها حتى تقوم برفع الحرج عن بنات جنسها، وتقوم بواجب التعليم لهن. من أجل ذلك كان لزاما على أهل العلم تبسيط تلك المسائل الشرعية وبذل تلك المسائل الشرعية حتى يتعلم الرجال ويقومن بتعليم ويقومون بتعليم النساء. وإن كانت النساء عبر البث مش تتابع معنا فلابد أن تتعلمي أختي تلك الأحكام وتتقنيها حتى تعلمي غيرك من بني جنسك. لعلك تقول أنا لا أستطيع الدعوة أو التدريس. طيب عندك بنت لابد أن تتعلم، عندك أختك ابنة أبيك وأمك تحتاج أن تتعلم، ربما الأم تحتاج أن تتعلم، ربما في محيط العائلة العمات والخالات يحتاجن إلى تعلم تلك الأحكام، فقومي أنت برفع الحرج عنهن. لذا موضوع اللقاء قلت لكم من الأهمية المكان، نتكلم عن أحكام الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة أو عن الإفرازات المهبلية لدى المرأة المسلمة والأحكام المتعلقة به ما بين الغسل وبين الوضوء، هذه أحكام لا بد من تعلمها. فتعالوا نبدأ من الآن بيان هذه الأحكام. عند الفقهاء يرى الفقهاء أن الإفرازات التي تخرج من المرأة على عدة أنواع، على عدة أنواع. قالوا أولا المني، ثانيا المذي، ثالثا الودي، رابعا الهادي، خامسا الرطوبة الداخلية للمهبل أو الفرج. يبقى أنا عندي خمسة أنواع للإفرازات التي تخرج من المرأة المسلمة. يبقى عندنا المني، وعندنا الودي، وعندنا المذي، وعندنا الهادي، وعندنا الرطوبة المهبلية أو رطوبة الفرج. وهذه لها أحكام. ونبدأ بقضية المني، وهذا من الماء المشترك بين الرجال والنساء. إن عندي في الخمسة المذكورة ثلاثة مشتركة بين المرأة والرجل، وهي المني والوادي والمذي، ثم تختص المرأة بالهادي والإفرازات المهبلية، ولكل حكم. فنبدأ الليلة أو هذا اللقاء بقضية المني ونشوف الأحكام التي تتعلق به، ونبدأ بتعريف المني أولا. وينبغي أن يعلم أن المني عند الرجال يختلف عن المني عند المرأة. فالمني عند الرجال كما يقول الفقهاء ماء غليظ ثخين أبيض يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة، ورائحته كرائحة طلح النخل قريبة من رائحة العجين. اللي ما عرفش طلح النخل يبقى العجينة، لما تيجي تعمل كده الدقيق مع الماء وتعمل عجينة عشان تخبز أو تصنع الخبزة، فرائحة العجين هذه هي نفس رائحة مني الرجل. وإذا يبس كانت رائحته كرائحة البيض، كرائحة البيض، وقد يرق ويصفر لمرض. يعني أحيانا ممكن يخف ما يكونش ثخينا ويكون خفيف جدا ويكون لونه أصفر، ده عند المرض، عند المرض. أو استرخاء وعائه أو يحمر لكثرة الجماع ويصير كماء اللحم. يعني بعض الرجال اللي عنده مثلا يعني كثرة في باب الجماع ربما يتحول لون المني إلى اللون المحمر لون الدم، عشان بس نبقى عارفين الأحكام. وهو في الأصل ماء غليظ أبيض ثقيل قد يصل لدرجة الاصفرار عند المرض والعلة، أو يصل لدرجة الاحمرار عند كثرة الجماع، عند كثرة الجماع. أهم صفاته إيه؟ طب نشوف الأول عند المرأة إيه تعريف المني عند المرأة؟ عند المرأة هو ماء أصفر رقيق، ماء أصفر رقيق، يعني ليس ثخينا كماء الرجل، هو خفيف، وقد يبيض لفضل قواتها. بعض النساء فيهن قوة فيخرج المني لونه أبيض، لونه إيه؟ لكنه خفيف. قال النبي عليه الصلاة والتسليم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، ده الغالب، وماء المرأة رقيق أصفر. إذن من خلال التعريفات هيتضح أن المني له خصائص، أن المنية له خصائص، منها الخروج بشهوة مع الفطور عقبه. يعني الفطور يعني الضعف، دايما المني بيعقبه فطور، تجد مثلا لأنه مجهود على الجسم، فبيبدأ عقب الشهوة عقب تدفق الماء من الرجل أو من المرأة يحدث للجسم نوع من الضعف كده والإيه والفطور، في نوع من الكسل والضعف، خلاص قوة بتخرج. يبقى دي أولى الصفات. أيضا الرائحة، رائحته تشبه طلح النخل أو العجين ما دام رطبا، فإذا جف اشتبهت رائحته برائحة بياض البيض، بياض البيض. من صفاته أيضا الخروج بدفق في دفعات، قال الله تعالى عن خلق الإنسان قال من ماء دافق، يعني يتدفق، وده ناتج عن الشهوة القوية. والأكثرون من الفقهاء على أن هذه الصفات التي ذكرت مشتركة بين المرأة والرجل، بين المرأة والرجل. وقال بعضهم لمني المرأة خاصيتان، لمني المرأة خاصيتان فقط، هما التلذذ وفطور شهوتها عقيب خروجه. يبقى أول حاجة بيخرج بشهوة فيها نوع من المتعة والتلذذ، بيعقبها فطور وضعف، خلاص أدي صفة. الثاني الرائحة التي تشبه الطلح أو العجين، الرائحة. طيب إيه أسباب خروج المني سواء من الرجل أو المرأة؟ طبعا أسباب خروج المني اشتداد الشهوة سواء عند الرجل أو عند المرأة، وهذه من حكمة الله عز وجل في خلقه أن يكون هناك انسجام بين الرجل والمرأة كزوجين من أجل إنجاب ذرية توحد رب البرية، من أجل التكاثر وإعمار الأرض. فهذه حكمة من حكم الله عز وجل تحتاج منا إلى شكر هذه النعمة، نعمة الانسجام. وذلك الله اعتبر الزواج آية في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم، شوف معرض الامتنان والفضل، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج آية من آيات الله عز وجل، أي من آيات الله الكونية الدل على وحدانية رب البرية جل جلاله. بل بين عن الزوجة والزوج هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، بل بين فقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. انظروا إلى جمال التشريع في هذا الباب العظيم جدا، وجعله في إطار من الشرع، الزواج المنضبط بكتاب وسنة. إن هناك باب آخر باب الرذيلة والعياذ بالله رب العالمين، وهذا يفسد المجتمعات ويؤدي إلى اختلاط الأنساب ويكون جالبا للعلل والأفات والأمراض عياذا بك اللهم، لأن التنقل بلا ضوابط يؤدي إلى فساد عريض. ولذلك رضي الله عن مريم عليه السلام عندما بشرت عن طريق جبريل عليه السلام بولدها عيسى عليه السلام تعجبت، وبينت أن للولد طريقين، الأول مشروع والآخر محرم. فبينت قالت أن يكون لي ولد ولم يمسسني، أحسنت، ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، أي لم يمسسني بشر بزواج، هذه الطريق المشروع، ولم أكو بغية، النوع الثاني هو المحرم والعياذ بالله رب العالمين. فالولد ينشأ عن بابين، الأول إطار مشروع وهو الزواج الشرعي، وده فيه العفة والنقاء والصفاء، وفي باب محرم وباب الزنا والعياذ بالله رب العالمين. عافانا الله وإياكم وسلمنا وإياكم من اقتراف المحرمات ومن الجرأة على محارم الله رب العالمين. فدي قضية مهمة قوي، إن الله عز وجل من حكمته جعل انسجاما بين الرجل والمرأة من أجل إعمار الأرض، من أجل التمتع في الحلال الطيب. فسبحان الله عز وجل في تشريعه إن منع عليك بابا فتح لك أبوابا، منع الزنا يبقى عندنا الأصل الزواج، وهكذا. إذن من أسباب خروج المني اشتداد الشهوة، سواء عند الرجل أو عند المرأة، سواء عند الرجل أو عند المرأة. حكمه من حيث الطهارة والنجاسة، يعني هل المني طاهر أم أن المني نجس؟ دي مسألة اختلف حولها أهل العلم، وسوف نفصل في قضية الخلاف ونبين لكم الراجح من أقوالهم رحمهم الله تعالى. الفريق الأول كالشافعية والحنابلة والظاهرية وأصحاب الحديث قالوا المني طاهر سواء من الرجل أو المرأة، المني طاهر سواء من الرجل أو من المرأة. طب يا جماعة حجتكم على طهارة المني ما هي؟ قالوا ما روته أمنا عائشة رضي الله عنها، أمنا عائشة رضي الله عنها في المني قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أفركه من ثوب رسول الله، يعني إن ظهر على ثياب النبي تفركه فقط بيدها أو تحكه. وفي رواية ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا فيصلي فيه، تفركه كده بيدها ثم يصلي في نفس الثوب عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي رواية أخرى أنها كانت تحط المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، الحط يعني إيه؟ بأظافرها تزيله بالأظافر هكذا من ثوب رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب الدلالة من هذه النصوص إن المنية لو كان نجسا لما تركه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ولم يكتفي بحك وفرك. لعلك تقول مثلا ربما دخل الصلاة وقد نسي وجود المنية على ثيابه، نقول لو كان كذلك لما أقر النبي على ذلك بل أعلم عن طريق الوحي. ففي الصحيح أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يصلي يوما بأصحابه، وأثناء الصلاة خلع النبي نعليه صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي يصلون خلف النبي في نعالهم، فلما رأوا نبيهم أثناء الصلاة خلع نعليه فخلعوا نعالهم. شوف التأسي بقى والاقتداء، قالوا ربما أخبر النبي بعدم جواز الصلاة في النعلي فأثناء الصلاة خلع، فكلهم خلعوا. ودي بتعلمنا أدب معين مع السنن مع الشرع، أدب الاستماع مع الطاعة، وقالوا سمعنا وأطعنا. هذه الخصيصة تميز بها أصحاب النبي رضي الله عنه أجمعين. يعني كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول رحم الله زمانا، أي يقصد زمن النبوة زمن أصحاب النبي، كان المرء يكفيه أن يسمع أو يرى أن النبي فعل فيفعل، يعني مجرد بس أنه شاف النبي فعل خلاص ما يقولش بقى دي واجب ولا دي سنة راتبة ولا سنة غير راتبة، ما عندوش الكلام ده، النبي فعل نفعل، ترك نترك. كان المرء يكفيه أن يسمع أو يرى أن النبي فعل فيفعل. يقول شيخ الإسلام ولكننا ابتلينا بزمان كثر فيه القيل والقال والجدال، من أجل ذلك اضطررنا إلى البحث فيما هو واجب وما هو مندوب وما هو مكروه وما هو مستحب وما هو محرم. يعني الحكم الشرعي بأركان هذه وأنواعه ما كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم، مش محتاجين له فرض ولا سنة أبدا، هم عندهم أمر واحد النبي فعل نفعل، النبي ترك نترك. ودي يمكن الفارق بين القوم وبين من جاء من بعدهم أو بين زماننا. يعني الآن تقول يا فلان يقول لك سنة سنة، وكثيرا ما أقول هذا، الصحابة كانوا يفعلون لأنها سنة وإحنا للأسف بنترك لأنها سنة، لذلك رفعهم الله ومكن لهم. بحبهم للسنة وحبهم لصاحب السنة ونصرتهم لصاحب السنة وبذبهم عن عرض صاحب السنة، فالله مكن لهم ورفعهم. الآن نقول لك يا فلان الأذكار بعد الصلاة سنة سنة سنة، تجد الناس مجرد بس ما الإمام يسلم تسمع أصوات الأحذية على الأبواب، سبحان الله، وكأنهم إيه يعني حاجة غريبة جدا، تيك 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 تيك، في يا جماعة اقعدوا اذكروا ربنا، وهكذا يا فلان في ركعتين سنة 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 سنة. يعني إيه سنة؟ يعني مش مهم، يعني نتركها، يعني مش 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 لازمة في حياتنا. ودي قضية خطيرة جدا جدا. يعني أذكر أن أحدهم بقول له يا فلان صيام الاثنين والخميس من السنة، قال لي يا شيخ بس احنا نقدر على الحكومة الأول. شوف حتى السخرية من الأحكام، قال ده أنا بصوم بتاع الحكومة بالعافية، قصده على رمضان يعني. شوف وصلنا للدرجة دي يا إخوة. وبعدين بنسأل لماذا انكسرنا ولماذا ذهبت منزلتنا وضاعت هيبتنا بين الأمم؟ يا إخوة والله منزلتنا في تعظيمنا لكتاب ربنا وسنة نبينا، يوم ما يهون علينا الكتاب والسنة خلاص لازم تضيع منزلتنا وهيبتنا بين الأمم. وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. شوف التشبيه العجيب ده، بيقول للصحابة الكلام ده، هيجي زمن من الأزمان الأمم المحيطة بكم كلها هتتكالب عليكم وتتداعى عليكم تكالب الجوع على مائدة طعام شهية فيها كل الخيرات. تخيل بقى لما تجيب جماعة من الجائعين وتحط لهم مائدة مليانة الأطايب، يعملوا إيه؟ يعملوا يا داود شيلوها، ده اللي حاصل بقى. نعم، يعني مش هيخلوا فيها حاجة. أديك شايفين الأمة حلقي الآن، ما بقاش فيها خلاص إلا من رحم رب وعصر، تفتتت وتمزقت وتحزبت وضاعت أعضاؤها. نسأل الله أن يحفظ البقية الباقية، آمين. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، أي قصعة الطعام. شوف الصحابة وفقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هم يعلمون أن الهزيمة لا تأتيهم من قوة الأعداء إنما تأتيهم من داخلنا. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ يا رسول الله يبقى الخلل بيجي لنا منين؟ مننا احنا، من داخلنا مش من أعدائنا، لأن قوة الأعداء لا تعنينا. في باب القوة الله قال وقوله الحق وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، على قدر استطاعتك فقط، لأن الذي يتولى إدارة المعركة مع العدو الظاهر هو الله رب العالمين، والنصر من عنده بشرط أن تنتصر أنت في المعركة الباطنة، معركة النفس الأمارة بالسوء، معركة الهوى، معركة الدنيا وشهوات الدنيا، معركة الشيطان. لما تنتصر في دي هينصرك على العدو الظاهر المعتاد المحارب ويرفع منزلتك، كما فعل مع النبي وأصحاب النبي يوم بدر. عددهم كان قليلا، كانوا أذلة، والكفار كانوا أكثر من 1000 مقاتل ومعهم عدد وعتاد، عدد المسلمين كان 313، ورغم هذا نصر الله النبي ومن معه، لأن النصر من عند الله، لأن الصحابة انتصروا في المعركة الباطنة، انتصروا على الدنيا، انتصروا على الشهوات، انتصروا على الهوى، انتصروا على الشيطان، انتصروا على النفس الأمارة بالسوء. دول تركوا كل ما يملكون من أجل الدين وهاجروا مع النبي الأمين، إذا لابد أن ينصرهم الله عز وجل، إنما النصر من عند الله. فدي قضية مفروغ منها، دي قضية مفروغ منها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، الضعف يعني. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا، أي المعركة الباطنة، وكراهية الموت. ومن حب الدنيا ترك المنهج، سنة 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 لما تركنا. وكثيرا ما أذكر بجملة استوقفتني كثيرا عند الإمام الشاطبي في الموافقات، قال والمندوب سياج الفريضة. المندوب سياج الفريضة. يعني إيه السياج؟ يعني السور اللي بيحفظ البناء. يبقى الفريضة دي البناء حفظها في المندوبات اللي بتحيط بها كالسور العاصم لها من الخلل. فالإنسان اللي بيحرص على السنن لن تضيع منه الفرائض، والإنسان اللي بيقصر في السنن لا شك هيضيع الفرائض ويقصر في الفريضة. نضرب مثالا، صلاة العصر في تمام الساعة 6 عندنا هنا في ألمانيا، يؤذن للعصر 6:50، بعد 10 دقائق بنقيم الصلاة 6. الواد حسام اللي قاعد قدامي ده نشيط حريص على السنن، يقول لك مدام بيؤذن للعصر 6:50 أنا أروح المسجد 5:30، ليه؟ أتوضى براحتي أو أتمشى في الطريق براحتي، أوصل قبل الأذان براحتي، أصلي تحية المسجد، أدي سنة بحافظ عليها. لما المؤذن يؤذن للصلاة هردد خلفه وطبق السنة، وبعد لما يخلص الأذان بين كل أذان وإقامة صلاة أتركع ركعتين، أقعد أذكر ربنا، أقرأ شوية قرآن. بالله عليكم هل ممكن تفوتوا صلاة الجماعة؟ والله أبدا. هيدرك الإمام من بداية الصلاة، يدرك تكبيرة الإحرام، يدرك الصلاة كاملة، ما تفوتوش أبدا. إنما بقى هنقول الواد داود بقى اللي جنبه ده بيته جنب المسجد، قال لا ده بيأذنه 6:50 وبيكونوا بالساعة 6، يعني قدامي 10 دقائق بعد الأذان، يفضل قاعد في البيت لغاية 6:50 يبدأ يقوم يتوضى لسه، وممكن يزنق شوية في الحمام، يتأخر شوية، يخرج على الساعة 6 ولسه في البيت. على ما ينزل للمسجد ده يقابله يسلم عليه وده يشاور له، على ما يجي المسجد هنا يكون صاحبنا الإمام اللي هو الشيخ سيد ده بيقول السلام عليكم السلام عليكم، خلص الصلاة يروح عامل جماعة ثانية. أو إن جه بكير هيجي بعد تكبيرة الإحرام، تفوت تكبيرة الإحرام أو تفوت ركعة من الركعات. طب إيه اللي وقعه في الخلل ده؟ عدم الحرص على إيه؟ السنن، المندوبات. طبعا داود لا يفعل هذا، أنا أضرب مثالا فقط عشان الإخوة اللي قاعدين يقول لك يا ولا ده داود بيجي قبل مني أنا، ده راجل بقاله 1:30 قاعد في المسجد عشان البث ده، وأنا سبته وطلعت ورجعت وهو قاعد الله يبارك له، هو وحسام والإخوة. ولكن ده من باب ضرب المثال يعني، خلاص. فإذا المندوب سياج الفريضة، لما نحافظ على السنة تحفظ الفريضة، لما نقصر في السنة هتضيع مننا الفرائض، وده الحاصل، لأنه هو الشيطان بياخدنا كده خطوة خطوة. وذلك القرآن حذرنا فقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ياخدك واحدة واحدة، يهون عليك السنة فتتركها، شوية شوية يخليك تلتمس نفسك الأعذار وتبرر لنفسك الأخطاء، شوية شوية هتضيع منك الفرائض، شوية شوية بقى تعالى قابلني لو وظبت على الجمعة بس. هو بياخدك كده يعني يدلعك كده زي ما بيقولوا، بيلعبك خلاص، وهكذا يعمل لك فجوة. زي إخوة كثر يعني كانوا يحافظوا على دروس العلم قوي، لما يبدأ بس يغيب أسبوعين تبدأ الفجوة تنتشر جواه، هيبدأ يكسل يجي اللقاء الثالث، بعد كده يصاب بالحياء والحرج، طب لو الشيخ شافني وأنا بقالي شهر ما جيتش، فممكن يروح متكاسل كمان، وهكذا لما يطول الأمد ده. شكرا. بعد ما كان مواظبا وحريصا إيه اللي حصل؟ بعد. وكل ما بتبعد عن مصدر الضوء بتعيش في الظلام، والضوء قرآن وسنة، لما تبعد تعيش في الظلام. دي قضية خطيرة جدا. إذن الصحابة، شوف هنا منهج الصحابة بقى. النبي أثناء الصلاة خلع نعليه، نرجعنا بقى هو رجعنا، فالصحابة رأوا نبيهم خلع نعليه، عملوا إيه؟ خلعوا نعاله. فلما فرغ النبي من صلاته قال لهم لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك، هي دي، رأيناك خلعت فخلعنا. يا ده ما سألوش لي خلع، شوف الاتباع، ما ده منهجهم. ده لما تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، اللي صلوا مع النبي خرج منهم أحدهم فمر على مسجد آخر ناحية قباء فوجدهم يصلون العصر فقال لهم لقد حولت القبلة إلى بيت الله الحرام. الله أكبر. وهم بيصلوا العصر كانوا صلوا ركعتين، الإمام بتاعهم يعمل إيه؟ يروح يلف في الثالثة جهة بيت الله الحرام وهم يلفوا وراه، فصلوا صلاة واحدة إلى قبلتين، ركعتين لبيت المقدس والركعتين فين؟ لبيت الله الحرام. فسمي المسجد مسجد القبلتين، موجود في السعودية. شوف الاستجابة، ما قالوش طب ننتظر لما نخلص صلاة ونتباين. تتباين من إيه؟ ده صحابي، ده صحابي اللي بيتكلم، والصحابة كلهم عدول. عشان نعلم الجماعة الظلاميين اللي بينكروا السنة، يقعدوا يخبطوا في السنة وعايزين يهدوا الصحابة عشان يهدموا الإسلام، دول تعلموا الأدب من هذا الجيل الفريد. مدام الصحابي قال خلاص انتهت، هم لا يكذبون. دلوقتي بيتعانوا في أصحاب النبي ويتعانوا في رواة الأحاديث، فإلى الله المشتكى. فقال لقد جاءني جبريل عليه السلام فأخبرني أن في نعليك أذى، فيهم نجاسة، فخلعت، أو كما قال النبي. يعني جبريل بينزل من فوق السبع الطباق عشان يقول للنبي إن الحذاء بتاعك فيه نجاسة، وهيسيب النبي يصلي بالمنية على ثوبه وهو نجس؟ كان نزل على طول قال له ثيابك فيها خلاص، فده دليل طهارة المني. نرجع بقى، إن المنية لو كان نجسا لما تركه الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم ولم يكتفي بحكه وفركه. الواو في قول أمنا رضي الله عنها وهو يصلي، يعني كنت أحك وهو فين ويصلي. واو الحال أي حال صلاته، ولو كان نجسا لما صح شروعه في الصلاة معه، فينبغي أن يعيد ولم ينقل إلينا الإعادة. ما عادش النبي صلاة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، قال إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه عنك بخرقة أو بإذخرة. خرقة يعني قطعة قماش إذا كان رطبا كده لسه فتمسحه خلاص، أو إذخرة نوع من أنواع النبات يعني تحكه كده إذا كان يابسا، في نبات كده اسمه الإذخر بيكون له ريحة طيبة فتمسحه كده بس وخلاص. وجه الدلالة شبهه بالمخاط، والمخاط ليس بنجس، كذا المني، والاكتفاء بمسحه بالخرقة أو الإذخرة من خصائص المستقذرات لا من أحكام النجاسات، أيضا لأنه لا يجب غسله إذا جف فلم يكن نجسا مثل المخاط، أيضا لأنه بدء خلق آدمي فكان طاهرا كالطين، يعني بداية خلق الإنسان والإنسان مكرم فكيف يخلق من نجس؟ هذا قول العلماء. قالوا والاستحالة أن يقال إن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم خلقوا من شيء نجس، ودول أطيب الخلق. إذن على القول الأول أن المني ليس نجسا بل هو طاهر للأدلة السابقة. الفريق الثاني كالحنفية والمالكية قالوا المني نجس سواء من الرجل أم المرأة، سواء من الرجل أم المرأة. حجتهم عن عائشة رضي الله عنها قالت عندما سئلت عن المني يصيب الثوب قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. دي رواية أخرى عن عائشة. وجه الدلالة غسله بالماء يدل على نجاسته، ده الفريق الثاني. ثانيا روي أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما كان يغسل ثوبه من النخامة، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما تصنع يا عمار، فأخبره بذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء، غير أن الحديث ضعيف. فلا تنهض به حجة، يعني ده رد على هذا القول يعني. قالوا عن عائشة رضي الله عنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا رأيت المني في ثوبك فإن كان رطبا فاغسليه، وإن كان يابسا فحتيه، الحك يعني بس كده. فهنا قالوا مطلق الأمر محمول على الوجوب في قضية الغسل، ولا يجب إلا إذا كان نجسا، ولو كان طاهرا لمنعها من إتلاف الماء لغير حاجة، فإنه حينئذ صرف في الماء، إذ ليس الصرف في الماء إلا صرفه لغير حاجة. وورد عن عمر بن الخطاب أنه احتلم وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء، فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أصفر، يعني لما يعني أصفر النهار كادت الشمس أن تشرق، يعني أخر الفجر قوي لغاية ما يغسل يعني. فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب: وعجبا لك يا عمرو بن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى، يعني لو شفت الماء أغسله، واللي مش شايفه أنضحه بالماء، يعني على غالب الظن كده. طبعا الفريق الأول ناقشهم في الاستدلالات هذه، فقالوا: ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها غسلت المنية من ثوب رسول الله عليه الصلاة والتسليم لا يدل على نجاسة المني، لأنه قد ورد أنها فرقته أيضا فقط بدون غسل، فده ورد وده ورد، فده دليل أن الغسل يكون تنزيها ليس لنجاسة. وعلى هذا نرجح القول الأول بأن المني طاهر، لأن القول بالطهارة تجمع جميع النصوص، خلاص كده. والأصل وجوب التطهير من الثياب من الأنجاس قليلة وكثيرة، فإذا ثبت جواز حمل قليل وعفي الصلاة حيث ورد جواز الاكتفاء بفركه، ثبت ذلك في كثيره، وأن المني طاهر. طيب الآن عرفنا المني، عرفنا صفات المني، عرفنا هل هو طاهر أم نجس. الآن ما الذي يستوجبه المني بقى، سواء من الرجال أو من المرأة، يعني إيه الأحكام المتعلقة به؟ الآن أجمع العلماء على أن المني إذا كان خروجه بشهوة، أجمع على أن خروج المني لشهوة يوجب الغسل، سواء للرجل أو للمرأة، سواء للرجل أو للمرأة، سواء كان بجماع أو باحتلام. الجماع معروف بين الأزواج، الاحتلام في النوم، خلاص كده، سواء كان بجماع أو باحتلام يوجب الغسل، يوجب الغسل سواء في اليقظة أو في النوم بجماع أو غيره. وذلك لما روته أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. في رواية إحدى زوجات النبي كانت بجوار النبي فقالت: أو تحتلم المرأة؟ يعني ما توقعت أن المرأة ممكن تحتلم كالرجال. فقال لها النبي: وبما يشبهها الولد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. فبين هنا أن المرأة إذا رأت الماء وجب عليها الغسل، أي ماء المني الذي خرج عن طريق شهوة وبتدفق. وفي رواية قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: فإذا فضخت الماء فاغتسل. فضخت الماء يعني المني الذي خرج عن طريق الدفق، عن طريق الدفق. وأيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: من المذي الوضوء، ومن المني الغسل. وإحنا لسه هنتكلم عن المذي فيما بعد إن شاء الله. يبقى إذن يجب على الرجل وعلى المرأة عند خروج المني لشهوة من جماع أو غيره يجب الغسل. وطبعا هنا في بعض الأحكام المتعلقة بالمرأة، لأن بعض الأخوات يسألنا: طب هل لو مثلا أنا بغتسل من جنابة أو من احتلام، وأنا مثلا لي ضفائر وقرون ويصعب علي فكها، كل شوية لما أفك ضفائري نقول لك لا يا أخت ما تفكيش الضفائر من الجماع أو الاحتلال، إنما الفك يكون من الحيض أو النفاس، من طهر الحيض أو النفاس، أما الجنابة فلا، والاحتلام فلا، خلي قرونك كما هي، رش الماء فوقها فقط، رش الماء فوق رأسك فقط، مش لازم تنقضي ضفائرك أو قرونك. وده من باب التخفيف على المرأة. طيب إن كان خروج المني لغير شهوة بقى أحيانا بيكون لعلة المرض، لعلة المرض أو برد شديد، فقد اختلف العلماء فيما يوجبه خروج على فريقين. الفريق الأول الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا: لا يجب الغسل بخروجه ويكون ناقضا للوضوء ويجب فيه الاستنجاء، يعني قال له كان خارج عن طريق المرض، وده الجمهور، ده قول الجمهور إنه ما يجيبش الغسل ولكن اتوضى فقط، يعني استنجى واغسل العضو واتوضى فقط، ده قول الجمهور. أدلتهم قوله عليه الصلاة وأزكى التسليم: فإذا فضخت الماء فاغتسل. الفضخ يعني خروجه على وجه الشدة والعجلة، يعني لا يكون إلا بشهوة ودفق، لا يكون إلا بشهوة ودفق، والمريض ما كانش عنده شهوة ولا دفق، خلاص كده فلا ينطبق عليه الحكم. أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الاحتلام: نعم إذا رأت الماء، والاحتلام معلوم يكون بشهوة، والذي يخرج في الاحتلام يكون بشهوة، فالذي يخرج بغير شهوة لا يجب فيه الغسل، قياسا على المذي حيث يخرج من غير دفء، ولا يجب الغسل بخروجه. الفريق الثاني وهم الشافعية قالوا: يجب الغسل بخروجه مطلقا، يعني الإمام الشافعي وأتباع المذهب الشافعي يرون أن الغسل يجب بخروج منه حتى لو كان عن طريق المرض وبغير شهوة. وطبعا استدلوا بحديثنا: نعم إذا رأت الماء، قال مطلق بوجوب الغسل برؤية المني دون تقييد وجود الشهوة، أيضا لقوله: الماء من الماء، بس اعترض الجمهور على أن الماء من الماء منسوخ، كان في بداية الأمر ثم أمر ثم نهي عنه، قالوا مطلق بوجوب الغسل بخروج المني، قالوا لأنه مني خارج فأوجب الغسل كما لو خرج في حال الإغماء. والراجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن المني الخارج عن طريق المرض بلا شهوة وبلا دفء لا يستدعي الغسل، إنما تستنجي ثم تتوضأ ويأخذ حكم المذي. والله أعلى وأعلم. هذا عن نوع من أنواع الإفرازات عند المرأة والمني، ويتشترك ويشترك معها الرجال. علمنا الأحكام المتعلقة به، إن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء هنواصل مع بقية الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة أو تلك الإفرازات المهبلية، نتعرف على ضوابطها وأحكامها حتى تصح منا العبادة، وحتى يعلم الرجال النساء، والمرأة التي تتعلم تعلم غيرها من بني جنسها. لماذا؟ لأن صحة العبادة تتوقف على العلم والفقه بأحكام العبادات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.